أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اشهر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ضرورة الاتحاد في الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، فقد قلنا إن الاستصحاب لا يجري إذا تعدد الموضوع، لوضوح أن الحكم المترتب في القضية الثانية يتغاير مع القضية الأولى، وكان في هذا البحث دقائق وحقائق متعددة استعرضناها بشيء من البيان والتفصيل. كلامنا في هذا اليوم في ما مر علينا أيضا في الكتب الأصولية في الأصل المثبت، وهو من المباحث التي عنوانها كاشف الغطاء يرحمه الله. وجرى الأصوليون على منوال حذى الجميع حذوه. خلاصة هذا البحث كالتالي: أولا، إن الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب تثبت لنا الحجية للاستصحاب فيما إذا ترتب على هذا الاستصحاب أثر شرعي، بمعنى أنه لا معنى لجريان الاستصحاب دون وجود أثر. فلو أردنا أن نستصحب وجود زيد من دون أن يترتب عليه أثر شرعي، هل لهذا الاستصحاب معنى؟ أي استصحاب الموضوع أو استصحاب الحكم لا بد أن يترتب عليه أثر شرعي. استصحاب مثلا وجود زيد كي نأتم به في المثال السابق، استصحاب الطهارة كي مثلا نمس آية القرآن الكريم وندخل في الصلاة ونطوف بالبيت وهلم جرى، بمعنى لا بد من ترتب آثار على ذلك الاستصحاب، وإلا
آثار شرعية.
نعم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: واضح لدينا أن الآثار تارة تترتب بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر، مثال ذلك احنا الان قلنا ماذا؟ نستصحب الطهارة، هذا واضح. استصحاب الطهارة شنو؟ حكم وضعي. ايش راح يترتب على استصحاب الطهارة؟ حكم تكليفي اللي هو المسوغية لجواز مس القرآن الكريم. كلا الحكمين، الحكم الوضعي والحكم التكليفي، واضح. استصحاب الحكم الوضعي هو حكم، سواء كان استصحاب هذه الطهارة الحدثية أو الخبثية، لكن هو حكم يترتب بنحو المباشر. لكن الحكم التكليفي ترتب بواسطة الحكم الوضعي. لولا استصحاب الطهارة لما جاز لنا مس آية أو الآيات القرآنية الكريمة. فإذا عندنا تارة يكون الأثر مباشر، وأخرى كما في هذا المثال أثر بواسطة. معي؟ طيب، ماذا نفهم من الروايات الواردة التي تقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله؟ هل نفهم من هذه الروايات أن لها إطلاق يشمل النحوين، بمعنى أن الأثر سواء كان مباشر أو غير مباشر الروايات تشمله؟ أي كما ساغ لنا استصحاب الطهارة واعتبرنا هذا الحكم مباشر، عرفنا؟ فأيضا نفهم أن الأثر المترتب على الطهارة وهو الحكم التكليفي أيضا ماذا؟ لو لم نرتبه شنو؟ لما كان هناك معنى لاستصحاب الطهارة اللي هو الحكم الوضعي. فترتيبه أولا يجعل معنى للاستصحاب، وثانيا أن أصلا إجراء الاستصحاب يشمل الأثرين. مثال ثاني، إذا نريد أن نستصحب حكما تكليفيا كالحرمة والاستحباب ويترتب عليه أيضا حكم تكليفي آخر في طوله، نفس الكلام. يعني أنا لو نذرت إن كان هذا الشيء حرام معي سوف أتصدق، واضح أن كلا الحكمين اللي أحدهما سيكون ماذا؟ مباشر كما عبرنا، والثاني بالواسطة. كلا الحكمين أثران لجريان الاستصحاب، هذا واضح. الأمر الآخر، العلماء عندما نظروا إلى الاستصحاب رأوا أن بعض الآثار تترتب على لوازم، وهذه اللوازم تنقسم إلى قسمين، لوازم عادية ولوازم شنو؟ عقلية. فبعضهم قال، بعض العلماء بالخصوص القدماء، يعني القدماء ما كان عندهم تلك الدقة في تطبيق روايات الاستصحاب على مصاديقه، فيمكن أن نقول بأنهم صار عندهم تساهل وتسامح، فطبقوا الاستصحاب، يعني قالوا أن كما يعبر بعضهم أثر الأثر أثر معا، يعني بما أن الاستصحاب يجري في إثبات اللازم العادي أو إثبات اللازم العقلي، فالأثر أيضا المترتب عليهما يجري. ليش؟ لأن أثر الأثر أثر. هكذا تصور بعض العلماء القدماء إذا صح التعبير. لكن لما جاء المتأخرون، يعني من كاشف الغطاء ومن جاء بعدهم، فأصبح لديهم تدقيق في تطبيقات الروايات على هذه الأحكام الشرعية، فرأوا أن الرواية التي تقول لا تنقض اليقين بالشك ما يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى، بمعنى أن هناك مصداق للرواية لا شك في مصداقيته، وهناك ما نشك في مصداقيته للرواية، ولا نستطيع أن نتمسك بعموم أو إطلاق الرواية لاندراج مصداقية المصداق المشكوك تحت الرواية. واضح لنا الفكرة؟ أي. فقال هكذا العلماء، الأثار وإن كان شرعية لكنه إذا كان يترتب على لازم، وهذا اللازم مثل ما نقول عادي عرفي لدى الناس، يعني في العادة لا بد أن يتحقق. مثلا لو كان هناك شخص ضاع ولنا علق به بنحو ما، وضاع منذ طفولته، فبحثنا عنه فلم نجده، ما لقيناه، لكن الاستصحاب شو يقول؟ يقول باقي، يعني الظاهر انه لم يمت، حي يرزق، وفي الأعم الأغلب في العادة راح عندما يصل إلى سن محددة ومعينة راح يصبح ماذا؟ له طول كذا وله عرض كذا وراح تنبت لحيته، وأنا ناذر بعد أيضا إن نبتت لحيته سأتصدر. والآن فعلا الاستصحاب جاري، وهذا أثر شرعي، بس على ماذا يترتب هذا الأثر الشرعي؟ على لازم عادي. عرفنا نبات اللحية، هل أن الروايات الجائية التي تقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله شاملة كما رأينا في السابق، طرحنا بعض الأمثلة نقول ها الأثر كما يعني الرواية كما تقول لنا مثلا استصحب الحكم الوضعي أيضا معناه أيضا رتب الحكم التكليفي عليه، هذا يفهم من الرواية، أي واحد يسمع الرواية يفهم منه، يفهم من الرواية ذلك. هل أن أيضا الرواية عندما نسمعها أنا وأنت نفهم أن الاستصحاب إذا جرى يعني يثبت لنا نبات اللحية، وبالتالي يجب علينا أن نتصدق بالدرهم المندوب أم لا؟ اللوازم العادية إذا صح التعبير المترتبة عليها بعض الآثار الشرعية ما تكون، ما يكون الاستصحاب حجة في إثباتها. نعم هذا بحث. إن قلنا بوجود عموم وإطلاق واستفادة العموم والإطلاق من الروايات أو الفهم إذا صح التعبير ظهور للروايات في فهم هذا المعنى منها جاز لنا شنو؟ إجراء الاستصحاب وإثبات نبات اللحية المترتب عليه وجوب التصدق. وإن قلنا لا فلا. مثال ثاني لازم عقلي. إذا أنا الآن عندي ماء وفعلا أقلت الريح ثوبي فألقته في هذا الماء والماء اتفاقا وقعت فيه قطرة دم فما أدري ثوبي تنجس أم لا، لكن هذا الماء كان مسبوق بالكرية، عرفنا؟ يعني في السابق كان ماء كثير. استصحاب الكرية ايش معناه؟ صح انه تنجس، بس معنى ان هذه النجاسة ما غيرت احد اوصافه الثلاثة، معناه انه باق على طهارته. اللازم من بقائه على طهارته وعدم انفعاله بالنجاسة شنو؟ طهارة ثوبه الذي اقلته الريح فألقته فيه، بس هذا اللازم بحكم العذر، أليس كذلك؟ فنقول شنو؟ هل الروايات الواردة كما أثبتت لنا ولدينا الحكم العقلي بنحو مباشر، الحكم الشرعي بنحو مباشر، أو الحكم الشرعي المترتب على حكم وضعي بنحو غير مباشر، كذلك تثبت لنا الآثار أو الأحكام إذا صح التعبير الشرعية المترتبة على لازم عقلي أو لازم عادي. معي؟ طبعا الماتن يجيب لنا أمثلة متعددة، يعني يذكر لنا مجموعة من الأمثلة اللي تترتب على لوازم عقلية أو عادية، ويقول إنه من خلال هالأمثلة هل نستطيع أن نطبق لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله أم لا. فكما قلنا إن رأينا وجود إطلاق أو عموم لهذه الروايات قلنا نعم، إن رأينا أن الاستدلال تام قلنا بلى، وإن رأينا أن الاستدلال لا يتم كما هو عند أكثر الأصوليين من الشيخ كاشف الغطاء قلنا وما بعده إلى زماننا هذا يقولون الاستصحاب ليس بحجة. طيب وما قاله ها أي الذين ذهبوا إلى الاستصحاب حجة في هذه اللوازم، يعني في اللوازم العادية والعقلية، يقولها هذا ناشئ أي من تسامحهم من عدم دقتهم في تطبيق الروايات على مواردها المحددة بالفهم العرفي أو بالظهور العرفي من هذه الروايات. طبعا هذا شو نسميها البحث؟ هذا بحث في شروط الاستصحاب، يعني من شرائط الاستصحاب أن يكون الأثر، أن يكون للإجراء الاستصحاب أثر قد واضح وأثر شرعي طبعا، عرفني الآثار غير الشرعية إحنا لا دخل لنا بها، أثر شرعي. الأمر الثاني أن يكون هذا الأثر يترتب شنو؟ أي على واسطة غير عقلية وغير عادية، مثلا على واسطة شرعية. معنى؟ أما إذا لم يكن للاستصحاب أثر أو كان له أثر بس هذا الاستصحاب يترتب بواسطة عقلية أو شرعية فلا يسوق إجراء الاستصحاب. اللهم شوفوا شنو اللهم كما سوف يأتينا إن شاء الله إذا كانت هذه الواسطة قتية بنظر العرف، يعني العرف ما ينظر هذه الواسطة، عرفنا؟ العرف يعني شو يقول؟ الواسطة عند المدقق المحقق الفطن بين، عندما يلتفت يقول نعم هذا الأثر مترتب على واسطة، بس لما تجي إلى مثل ما نقول رجل الشارع وتقول له الآن هذا شيء متقدم وكان عندي يقين به وأريد أن أرتب عليه الأثر الشرعي والآن أشك، يقول استصحب. واحد مثلا ماذا بجانبه يحركه كذا بقوة أو يأخذ بتلاذيبه كما نعبر، يقول له انتبه ترى هذا الأثر لا يترتب إلا بواسطة عقلية، يقول وين هالواسطة هذه؟ هذا معنى وين هالواسطة؟ يعني الواسطة هذه ما يدركها، عرفنا ايش من عبرنا؟ فإذا كانت الواسطة خفية جرى الاستصحاب كما سوف يأتينا، وإلا فلا. عموما على ما في شيء نقول مثل يعني ما نعبر مورد إجماع لدى الجميع، لكن هكذا يعني يقال. وين صفحة كم محنون؟ نعم البحث السابق كان شنو في أركان الاستصحاب، مثل وجود مثلا شنو قضيتان إحداهما متيقنة والثانية مشكوكة وحدث الموضوع معي والمحمول والنسب بينهما، كل هذا في أركان الاستصحاب. ثم احنا الان وين في الشروط؟ والمراد بالشرط ها هنا كل ما هو خارج عن الاركان المتقدمة المقومة لمفهوم الاستصحاب والدخيلة في جريانه وفعلية ترتب العمل عليه، سواء كان وجوديا وهو الذي يختص اصطلاحا باسم الشرط، ام عدميا وهو عدم المانع. يعني احنا نقول الشرط ونريد به ايضا ما يعم ماذا؟ عدم المانع. والكلام يقع في مبحثين، اولا في الشرط والثاني في عدم المانع. المبحث الاول في اثر الاستصحاب، الاستصحاب كسائر التعبدات الشرعيه في الحجج والاصول العمليه، يعني احنا نريد نثبت حجيه الظواهر، نثبت الفائده من اثبات حجيه الظواهر حتى نتمسك نقول هذا ظاهر وهذا حجه وبالتالي يترتب عليه حكم شرعي، نعم. وهكذا ايضا اي اصل عملي، يعني هذا مو خاص بالاستصحاب، كلامنا هذا لا يختص بالاستصحاب، اي اصل عملي او اي يعني بحث من مباحث الحجج انما يبحثه الاصولي لترتب اثر شرعي عليه، واما اذا انتفى الاثر فلا معنى للبحث الاصولي كليا. نعم. انما يصح مع ترتب العمل عليه ولا يجري مع عدم ترتب اثر شرعي عليه، لخروج الواقع عن محل ابتلاء المكلف، سواء كان المتعبد به موضوعا خارجيا اللي قلنا كاستصحاب زيد، ام حكما شرعيا وضعيا كالطهارة أو تكليفيا كالاستحباب. إذ ما لم ينتهي المكلف في مقام العمل، يعني ما لم ينتهي المكلف بإجراء الاستصحاب إلى أثر عملي، يكون التعبد لاغيا عرفا وعقلا، لا معنى لأن يتعبدنا الشارع ببقاء المستصحب بدون أن يرتب على هذا البقاء الأثر الشرعي. طيب هل من دليل؟ يقول نعم، تأمل في الرواية مضافا إلى ظهور عدم النقض في ذلك، لأن تقدم عندنا هذا بعد تعذر حمل لا تنقض على النقض الحقيقي، لأن قلنا أن النقض حاصل مجرد يحصل الشك يعني انتقض اليقين السابق، فإذا ما معنى لا تنقض؟ يعني رتب الأثر، فإذا ما كان هناك أثر فما أصدق معنى لا تنقض. واضح شلون يقول؟ هذا مر علينا إذا تتذكرون. مضافا إلى ظهور عدم النقص في ذلك بعد تعذر حمله على النقض الحقيقي، كما لعل هذا من الواضحات يقول ظاهر بين. نعم لا إشكال في أنه لا يعتبر ترتب العمل على المستصحب بلا واسطة، بل يكفي ترتبه بواسطة مترتبة على المستصحب كما ذكرنا. يعني مو دائما نقول لا لابد يصير الأثر مباشر، عندنا طبعا آثار غير مباشرة يعني ليش، لكنها عرفان لما تشوف الأثار تقول هذا أثر معي. ولذلك راحوا يجيب الروايات أجرت الاستصحاب ماذا في الأحكام الوضعية ورتبت عليها أثر ماذا حكم تكليفي، فمعنى أنه ما يشترط أن تكون نحن دائما الاستصحاب نجري في الحكم التكليفي فقط حتى يصير أثر مباشر معي. وهكذا مثلا كما قلنا لو أن الإنسان ناذر، إحنا دائما نتمسك بالنذر لأنه أسهل طريقة لنا، وكان أجرينا استصحاب لإثبات حكم تكليفي، واضح أن النذر أيضا كحكم تكليفي آخر راح يترتب على هذا الاستصحاب، بل يكفي ترتبه بواسطة مترتبة على المستصحاب لوضوح أن ما يترتب عليه العمل بلا واسطة هو الحكم التكليفي المباشر، حيث يكون موضوعا للطاعة والمعصية للإطاعة والمعصية. أما الموضوع الخارجي كالخمرية والحكم الوضعي، لأن يعني إذا استصحب زيد شنو، طيب زيد أنا استصحبته ثبت وجود زيد، بس شنو الأثر اللي بيترتب عليه كما قلنا وسوغية مثلا شنو الاهتمام به، وهذا جرى من الأثار الأخرى كالزوجية والطهارة، فترتب العمل عليهما إنما يكون بتوسط ما يترتب عليهما من حكم تكليفي اللي هو شنو وجوب الإنفاق وجوب الوط مع المعاشرة بالإحسان، وهل ما جرى. والطهارة نفس الكلام، يعني الصلاة نفس القرآن الطواف، فترتب العمل عليهما إنما يكون بتوسط ما يترتب عليهما من حكم التكليفي ولا بواسطة، مع أن هذا الكلام يقول واضح لأن مر علينا أن المعصوم عليه السلام قالها يعني تحدث عن هذا، لأن قال يعني اللي تذكرون استصحاب الطهارة معي، يعني الطهارة يعني عدم نجاسة الشيء بالخبث وعدم انتقاض الوضوء، فعدم نجاسته يعني الدخول بالثوب مثلا في الصلاة، طهارة الماء ايش معنى جواز الوضوء به من حكم تكليفي ولو بواسطة، مع وضوح تضمن صحيحتي زرارة جريان الاستصحاب في الطهارة الحدثية والخبثية، بل لا إشكال في أن ذلك هو مقتضى إطلاق النقض في أدلة الاستصحاب لصدقه مع الواسطة عرفا كما يصدق بدونها. يعني أصلا هكذا نفهم لما تجينا الرواية، حتى لو ما عندنا هذا التطبيق من لدن الإمام عليه السلام إحنا أصلا نفهم عرفنا، لأن نقول النقض لو لم نرتب الأثر إيش معنى لا تنقض كما مر علينا، معنى لا تنقض يعني رتب الأثر كما قلت لأن النقض حاصل. هذا ولا يخفى أن المراد بالواسطة ما يكون وجوده لازما لوجود المستصحب، هذا الواسطة يعني بين الواسطة وذيها تلازم. ومن الظاهر أن هذا التلازم قد يكون اتفاقيا، شوف انظر الأمثلة اللي أوردها الماتن يقول كما إذا علمنا إجمالا بوجود أحد رجلين في الدار ثم أم زيد ولا عم، وعم خرج راح نعلم يقينا بأن الباقي من زيد، حيث يكون انتفاء أحدهما مستلزما لوجود الآخر. طيب وقد تكون حقيقية ناشئة عن علقة بين الأمرين، إما لكون المستصحب سببا للازمه كاستصحاب السفر، أنا الآن شكيت أني الآن يعني طبعا ما زلت مسافرا أو جاوزت حد الترخص يعني يجب علي أن أتم. الآن أسمع الأذان ولا ما أسمع الأذان؟ لما جاء أنا ما زلت يعني جاي من السفر، تعديت مثل ما نقول شو اسمها، أتم الآن أم لا؟ فأستصحب. ولذلك المستلزم لوجوب القصر في الصلاة واستصحاب وجود النار المستلزم لتلف المضمون عليكم السلام ووجوب تداركه بدفع بدل عنه إذا كانت النار مستعلة وأنا عندي أمانات وأنا أعلم أن هذه النار راح تقضي على ماذا مثل ما نقول يعني الأخضر واليابس. فبعد إذا استصحبت وجود النار ما انطفأت يعني معناها أكلت حتى بقية أمانات، هذا لازم لها. أو مسببا عن ملزومه كاستصحاب حرمة وطئ المرأة عند بلوغها 9 سنين. طيب شلون استصحب حرمة الوطئ؟ يعني معناه أن في لازم هذا للحرمة أنها راح تصير 9 سنين يجوز وطئها، فلما استصحب الحرمة يعني في شيء يلازم، وهو ماذا؟ أنها الآن فعلا بعد 9 حاضت معي؟ واستصحاب عدم حيض الجارية المستلزم لكونها معيبة معي؟ وبالتالي يجوز مثلا ماذا؟ أي إرجاعها إلى صاحبها باعتبار خيار العين. أي سيأتينا إن شاء الله التطبيق لبقية الأمثلة وشرح ذلك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.